بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في كلام المصنف رضوان الله عليه، كلام المحقق، حيث قال: وحكم الطفل المسبي حكم أبويه، فإن أسلم أو أسلم أحدهما تبعه الولد، ولو سبي منفردا قيل يتبع السابي في الإسلام. قلنا ظاهر كلامه عندما يقول حكم الطفل المسبي حكم أبويه، هذا عنوان مطلق، يعني دائما المسبي حكمه حكم أبويه، سواء كان سبيه منفردا أو غير منفرد. وطبعا إن أسلم أو أسلم أحدهما تبعه الولد، هذا على القاعدة، لأنه الولد يلحق بأشرف الأبوين، وأشرف الأبوين هو الذي أسلم سواء كان أما أو أبا. ثم بعدما يقول ذلك يتكلم عن أمر آخر، وهو يقول: ولو سبي منفردا، يعني في بادئ الأمر جعل المسبي مطلق المسبي، ثم جاء بالخاص بعد العام، وقال: ولو سبي منفردا قيل يتبع السابي في الإسلام. قيل يتبع معناه رأي غيره، بما أن رأيه قد أبدى رأيه في أول ما قال كقول مطلق، قال حكم الطفل المسبي حكم أبويه. لو كان رأيه أن حكم المسبي الذي مع والديه مع أبويه كان عليه يذكر الغيد، لم يذكر، فلم يذكر الغيد إلا أنه ذكر المغيد بعنوان قيل، فعلى ذلك هو رأيه ظاهر أن رأيه هو أن الطفل دائما يتبع الأبوين سواء كان معهما أو أحدهما أو مع غيرهما، يعني مع السابي. فعلى ذلك ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه هو عندما يذكر كلام المحقق ويذكر الأغوال في المسألة، جعل المحقق ممن توقف في حكم المنفرد، ولكن ظاهر هذا الكلام هو لم يتوقف، وأفتى ثم ذكر قول القيل وسكت عن قول القيل، ما رد عليه لأنه لم يكن بسبب الرد. أحيانا هو يذكر القول المخالف للتوجه إلى هذا القول، لأن يعرف أن هناك قول آخر كذلك. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، فعلى ذلك الشيء مصنف قال ذلك، وهذا كذلك رأي صاحب الجواهر، هو كذلك يرى أن حكم المسبي حكم الوالدين وليس حكم السامي. وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر، وأشار إلى أدلة التي استدل بها صاحب الجواهر رضوان الله عليه. من الأدلة حديث قال في الصحيح: أن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال كفار. أنه رضوان الله عليه استدل بهذا الحديث بقوله عليه السلام: أن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال كفار. الحكم بكفرهم عند موتهم ما لم يبلغوا الحلم دال على كفرهم في حياتهم كذلك، يعني هم بما أنهم كافرون ماتوا على كفرهم. فعلى ذلك استفاد من ذلك أن أولاد المشركين يتبعون آباءهم، وهذا مطلق، لم يذكر إذا كانوا يعيشون معهم أو إذا لم يكونوا منفصلين عنهم، بما أن الحديث مطلق قال عن أولاد المشركين، سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال كفار. فمطلق أولاد المشركين كفار إذا لم يبلغوا الحلم. هذا الحديث من ناحية السند، سنده جيد، هذا ذكره من لا يحضر صدوق رضوان الله عليه، هكذا قال في من لا يحضر، قال في الصحيح: روى جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال كفار، والله أعلم بما كانوا عاملين، يدخلون مداخل آبائهم، وقال عليه السلام: يؤجج لهم نارا فيقال لهم ادخلوها، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، فإن أبوا قال لهم الله عز وجل: وذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني، فيأمر الله عز وجل بهم إلى النار. هذا في بحار الأنوار المجلد الخامس صفحة 295. هذا الحديث من ناحية السند سنده جيد، لأن السنور رضوان الله عليه يروي عن جعفر بن بشير، وجعفر بن بشير أن هو في مشيخته يذكر سنده إلى جعفر بن بشير يقول: وما كان فيه عن جعفر بن بشير البجلي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي. هذا السند كما ترون أنه يروي عن أبيه، صدور رضوان الله عليه يروي عن ابن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وسعد بن عبد الله الأشعري هو الشيخ صدور رضوان الله عليه وأستاذه ومن أخذ منه، محمد بن حسين بن أبي الخطاب كذلك من الأجلاء وذكر الله مفصلا في السابق، عن جعفر بن بشير البجلي. جعفر بن بشير كذلك الشيخ يقول في حقه: ثقة جليل القادر. والنجاشي يقول: الوشاء، يعني بعدما يذكر اسمه يقول: الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان ثقة. ثم يذكر بعض كتبه ثم يقول: روى عن الثقات وروى عن، ووثقه في نفسه وثقه في روايته، حتى هو كان يتقيد بالنقل عن الثقات، والثقات كانوا يروون عن. فالسند قطعا لا إشكال فيه وهو سند صحيح، إنما كلامنا في الدلالة، هل يمكن أن نستدل بهذا الحديث على أنهم يتبعون آبائهم سواء سبوا منفردا أو مع آبائهم؟ وبعبارة أخرى، اتباع الأولاد للآباء والأبوين أمر مفروغ عنه في الجملة، ولا شك فيه كما صاحب الجواهر قال: لا أجد مخالفا، بل لأنه إجماع، والإجماع إجماع المحصل والإجماع المنقول، إنما كلامنا فيما إذا سبي منفردا الذي مورد الخلاف، هل يمكن بهذا الحديث أن نستدل بمورد الخلاف أيضا أو لا؟ نقول أن من شروط الإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان، إذا كان المتكلم في مقام البيان يؤخذ بما قال، ولكن إذا كان المتكلم في بيان شيء آخر فهو يأتي باللفظ ولا يمكن أن نأخذ منه الإطلاق، نستفيد منه الإطلاق. في هذا الحديث كان السؤال عن مسألة كلامية، لم يكن السؤال عن الحكم الشرعي. هكذا سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، يعني ماذا شأنهم بعد الموت، يعني بعدما ماتوا ماذا يصير معهم؟ قال: كفار. ثم قال: والله أعلم بما كانوا عاملين، يدخلون مداخل آبائهم، يعني الله تبارك وتعالى كان يعلم بعلم الأزل، لو بلغوا الحلم لكانوا كفار، والله يدخلون مداخل آبائهم. ثم قال: وقال عليه السلام: يؤجج لهم نار، أو يؤجج على ما جاء فيه، يؤجج لهم نار، يعني يؤجج الله لهم النار. وطبعا في نسخة كذلك ظاهر في نسخة الفقيه، وقال: علي يؤجج لهم نارا، فيقال لهم: ادخلوها، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، لأن لا يعذبون، وإن أبوا كان قال لهم الله عز وجل: هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني، فيأمر الله عز وجل بهم النار. فالكلام عن أمر عن قضية كلامية، أنهم بعد موتهم ماذا يصير معهم؟ هل يمكن أن نستند إلى هذا الحديث وأن نقول أنهم إذا ظلوا أسروا وسبوا لوحدهم وكانوا في بيت مسلم تربوا على هجر المسلمين كذلك هم كفار ويحكم عليهم بالكفر؟ هذا صعب جدا أن نقول أن هذا الحديث فيه إطلاق يشمل حتى إذا سبوا، لأنه لم يكن في مقام البيان، إنما كان في مقام البيان أن هذه الشبهة الكلامية، ما إثمهم وهم كانوا ولدوا في بلاد الكفر، يعني هؤلاء الذين الان يعيشون في بين الهندوس او بين مثلا بوذيين وغيرهم، اذا ماتوا قبل بلوغهم ماذا يعمل معهم؟ قال في هذا الحديث قال كفار. ثم بين الامام عليه السلام الله اعلم بما كانوا يفعلون. وكذلك ذكر ما ذكر هنا يؤجج لهم نار، ثم يقال لهم يعني امتحان في مختصر، ولكن مختصر ومفيد في يوم القيامة. وورد في هذا الباب روايات متعددة كلها بهذا النسق، بعضها ذكر أن الله يعجل لهم نار والنار كذا من القوة والصعوبة ثم يؤمر بهم. وبعض الروايات ورد بين أولاد المسلمين، ذكر أولاد المسلمين وأولاد الكفار، ويذكر كيفية التعامل معهم يوم القيامة. ثم يقال أن هؤلاء ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، هؤلاء الولدان المخلدين هو أولاد هؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم فماتوا، فالله يجعلهم في الجنة ولكن فيهم في خدمة أهل الجنة، هم متنائمون بالحضور في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى وهم في خدمة أهل الجنة. هذه الروايات روايات كثيرة يمكن تراجع، كل هذه الروايات وردت حول مسألة كلامية، وهو ما وضع هؤلاء الذين ماتوا قبل البلوغ وهم عاشوا وكانوا من أولاد الكفار. فعلى ذلك هذا صعب أن نقول له إطلاق، وإن كما استفاد صاحب الجواهر هذا مشكل. وهو ذكر بعد ذلك في خبر وفي الخبر أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة. وجه الاستدلال أن قوله أولاد المشركين مع آبائهم في النار، كونهم في النار يوم القيامة ملازم لكونهم مشركين في الدنيا محكومين بالشرك في الدنيا، وأولاد المسلمين مع آبائهم بالجنة يعني قبل بلوغهم كانوا هؤلاء الأولاد محكومين بحكم المسلم المؤمن ولذلك يدخلون الجنة. هذا فاستفاد منه أنهم في زمن حياتهم محكومون بالكفر أولاد الكفار، فعلى ذلك أولاد المشركين مع آبائهم المعية في يوم القيامة دال على معيتهم في الدنيا من ناحية الحكم. وطبعا هذا الحديث من ناحية السند سنده هكذا، كذلك رواه صدوق رضوان الله في من لا يحضر الفريق، روى وحبيب وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علي عليه السلام أولاد المشركين مع أبيهم إلى آخر الحديث. هذا الحديث من ناحية السند أن الصدوق رضوان الله عليه يروي بسنده عن وهب بن وهب، فوهب بن وهب قبل ذلك ذكرناه مرارا وكرارا أنه هو أبو البختري الكشي، يقول في شأنه وأكذب البرية والقبائل يقول القاضي كذاب عامي، والشيخ يقول ضعيف وهو عامي المذهب، والنجاشي يقول كان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. فعلى ذلك هو ساقط عن الاعتبار، السند ساقط عن الاعتبار، كما أن الدلالة كذلك كما قلنا في الحديث السابق هناك ذلك أنه السؤال عن أولاد المشركين، قال علي أولاد المشركين مع أبائهم في النار من ناحية إلحاقهم بالنار، ولكن هل هذا الأولاد إذا كانوا مع المسلمين وتربوا في هجر المسلمين كذلك نفس الشيء أو لا؟ لأن ظاهر من يقول بهذا يقول ولو بلغ حد مثلا مراهقة، أن طفل كان عمره شهر كان من المشركين فأخذه المسلمين إلى بيوتهم وربوه على الإسلام وهو يصلي وهو يقرأ القرآن، وخصوصا إذا قلنا هذا الكلام وهو قول المشهور فعلا أن فعل أمن النبي أمن السبي وخطأه سيان، ليس المراد أمنه وخطأ أم في هذه من ناحية صحة عمله بل من ناحية المؤاخذة، يعني لا يؤاخذ على عمله الصبي ولكن مع ذلك عمله صحيح، إذا صلى صلاته صحيحة، إذا صام صامه صحيحة، إذا كان عن شعور ووعي. وطفل الذي وصل عمره إلى 14 سنة وهو يعبد الله ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويقر ويعترف بكل شيء، بما أنه لم يبلغ الحلم فهو محكوم بالكفر، فندفنه في مدفن اليهود والنصارى ولا نغسله ولا نكفنه ولا نفعل ماذا؟ هل هذا يدل هذا الحديث، أو أن الحديث ليس في مقام بيان هذه الجهة، أن هذا الحديث في بيان هذه الجهة التي هؤلاء أولاد المشركين الذين يعيشون مع المشركين تربوا في هجرهم، ما هو حكمهم؟ فظاهر الحديث مع آبائهم في النار. وقلنا في هذا الأمر أحاديث متعددة، ليس هذا وهذا الذي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه، راجعوا إلى بحار الأنوار المجرد التاسع، هناك روايات كثيرة ذكره في هذا المورد. فعلى ذلك إطلاق الحديث أن نقول ما آباء في النار فهو ما آباء في الأحكام الشرعية من النجاسة ومن عدم الزواج ومن أنهم لا يدفنون في مقبرة المسلمين وأنهم لا يتعلق بهم لا يؤتى منهم من الزكاة وما ورد في حكم الأحكام الذي ذكرنا 6 أو 7 من الأحكام، هل مشتركون مع المشركين إذا صبوا لوحدهم؟ الظاهر أن إطلاق هذا الحديث حتى يشمل الذي صبي وجاء إلى دار الإسلام وكان في هجر المسلمين شموله لهذا أمر صعب جدا، والبيان أنه أن الإطلاق يحتاج إلى أن المتكلم أن يكون في مقام البيان من حيثية التي نأخذ بإطلاق كشفها الحيثية. فعلى ذلك ليس هذا الحديث له إطلاق يشمل ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، نظرا إلى ضعف السند. كذلك وهو يقول وفي المرسل أما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون بآبائهم، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم. هذا الحديث من ناحية السند مرسل، لأن صدوق رضوان الله عليه يقول وفي حديث آخر لم يذكر له السند أبدا. أما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون بآبائهم، فإنهم يلحقون بآبائهم كذلك الكلام لحوق بآبائهم في القيامة في أمر المعاد، وهو ما يقول الإمام عليه السلام على حسب هذا الحديث المرسل، وهو قول الله عز وجل بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فعلى ذلك هذا الحديث كذلك أولا سنده سند لا سند له، وحتى سيور رضوان الله عليه ما قال قال الإمام الصادق وقال رسول الله وقال أمير المؤمنين، قال في حديث آخر، فلا يمكن تسليم السند على جميع المباني إلا من يقول كل ما ذكره الصدوق يعني من المشايخ الثلاثة في كتب الأربعة فهي حجة، وطبعا هذا أمر غير مقبول قول غير مقبول. فمن ناحية السند في إشكال، من ناحية الدلالة كذلك إطلاقه حتى يشمل ما هو مبحوث عنه في بحثنا هذا، بأن السبي يعني الأولاد الطفل إذا سبي منفردا عن والديه وانتقل على هجر المسلمين هل هو محكوم بحكم السابي أو محكوم بحكم والديه؟ شمول هذا الحديث أنه محكوم بحكم والديه كذلك سحب، فلا يمكن أن نقول به. ثم هو رضوان الله عليه يستدل بقول الله تبارك وتعالى بعدما ذكر هذه الروايات الثلاثة التي أحدها صحيحة السند واثنين لا غير صحيح السند، هو بعد ذلك يقول ويستدل بقول الله تبارك وتعالى ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا بهم ذريتهم في ضمن آية الكريمة في سورة الطور آية 21 يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ظاهر هذه الآية الكريمة ليس الكلام في الصغار في الأطفال، بل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني الإنسان الذي هو مؤمن وأولاده هؤلاء كذلك سلكوا طريق أبيهم وآبائهم في الإسلام والدين، يعني واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله تبارك وتعالى يريد أن يمن على المؤمنين بأن الله يمن عليهم يوم القيامة فيأتي بأولادهم المؤمنين يعيشون مع آبائهم، يعني عشيرة وقبيلة سلسلة كلهم يرون آبائهم السابقين. فهذا بيان لفضل الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، وليس الكلام عن الدنيا. وهذا ورد في المؤمنين ولم يرد في الكفار، إنما قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. كيف نحن نقيس ونقول والمشركين كذلك ألحقنا بهم ذريتهم؟ هذا في مقام الامتنان، وليس له مفهوم أن نقول هؤلاء كذلك يلحقون بهم ذريتهم في النار. ولذلك الاستدلال بهذه الآية المباركة غير مناسبة، خصوصا في ذيل هذه الآية المباركة جاءت روايات، بعضها هذه الرواية التي ذكرناها طبعا، نعم هذا في حديث آخر. أما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون بآبائهم، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم، وهو قول الله عز وجل. هذا التطبيق ورد في الحديث، طبعا الحديث غير صحيح السند، ولكن بعد ذلك هو رضوان الله عليه يأتي ويستدل مستقلا بالآية الكريمة، بعدما ذكر الحديث يذكر الآية الكريمة ويستدل بها. فعلينا أن ننظر إلى الآية بما أنها الآية من دون توجه إلى الروايات، وهذه الرواية ضعيفة السند كذلك. فعلى ذلك هذه الرواية أولا الإلحاق يوم القيامة، وثانيا في مقام المن، وقياس المشرك بالمؤمن ليس ذاك الجهة في مقام المن، ليس المن على المشرك أن يأتوا بأولادهم معذبون في مع آبائهم. فعلى ذلك ساعد كذلك أن نستدل بهذه الآية المباركة على أن المشركين المسبي الطفل الصغير المسبي إذا خرج عن بين المشركين وجاء في حجر المسلمين كذلك هو محكوم بالكفر ما دام لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فإن أظهر الإسلام فهو مسلم وإلا كافر ومحكوم جميع أحكام الكفار. هذا كذلك هذا القول سعب لوجود ما قلناه. ثم أنه رضوان الله عليه كما أشرنا استدل إلى أمور أخرى، أنه رضوان الله عليه يقول لا خصوص، يعني مضافا، يعني مضافا إلى هذه التي ذكرها، إلى خصوص ما ورد في مواضع المتفرغة كجواز إعطاء الأطفال المؤمنين من الزكاة والكفارات، وجواز العقد عليهم مطلقا مع اشتراك الإسلام في جميع ذلك. هناك روايات في باب زكاة، يعني في باب مستحقين الزكاة روايات وردة تدل على أن ولد المسلم كذلك يستحق الزكاة. يعني سئل عن الأئمة عليهم السلام في هذه الروايات أنهم حكموا بأنه يجوز الزكاة لأطفال المسلمين الفقراء إذا لم يكن لهم منفق فينفق عليهم من الزكاة. فبذلك استدل فعلى ذلك بما أن الروايات جاءت تغييدا بالمؤمنين، فمعناه أن الكفار أولاد الكفار محكومون بالكفر، وهذا كلام صحيح أن أولاد الكفار محكومون بالكفر، ولكن هل مطلقة حتى يشمل المسبي الذي خرج من بين الكفار وجاء إلى المسلمين وصار ربيبة أو ربيب لمسلم أو مسلمة، هل هو كذلك؟ نستدل بهذه الروايات. وكذلك في جواز العقد الزواج، عقد الزواج يجوز للطفل الصغير أن وليه يعقده إذا كان له مصلحة، كما كثيرا ما في هذا العصر للمحرمية يجعلون يزوجون أولادهم الصغار بناتهم أو أبنائهم الصغار يزوجون لمصلحة محرمية للآباء والأمهات لأهلهم، ولأن يكون له مصلحة كذلك يجعلون له شيئا من المهر حتى يستفاد من هذا المهر في أمرها، فهذا لا بأس به. ولكن هل يمكن أن نستدل بها كذلك على أنه المسبي المنفرد عن والديه كذلك هو بحكم الكفار مطلقا؟ هنا نراجع إلى بعض الروايات، طبعا ما عندنا مجال ولكن نشير إلى بعض الروايات. هناك روايات وردت مثلا في باب الكفارة أنه يجزي، يعني باب السابع من أبواب الكفارات جاء في وسائل الشيعة عنوان الباب هكذا، أنه يجزي إتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الإسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزي في كفارة القاتل، وأن الرغبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة. الحديث أول محمد بن يعقوب عن أحمد بن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حكام عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما في حديث الظهار قال: والرغبة يجزي عنه سبي ممن ولد في الإسلام، فجعل ممن ولد في الإسلام يجوز أن يكون هذا الصبي يجوز إثر رغبته ككفارة. كذلك في حديث آخر، نعم في حديث آخر جاء هكذا بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عزام قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الإتق يجوز له المولود إلا في كفارة القاتل، مولود يعني الطفل، فإن الله تعالى يقول: فتعين رغبة مؤمنة. قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنس. قوله في باب القاتل الله تبارك وتعالى فتحرير رغبة مؤمنة، المراد من المؤمنة أن من بلغ الحنس يعني حد البلوغ وأقر بالإسلام. ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام، كذلك الصبي يجزي في غير القاتل في الظهار لكن ممن ولد في الإسلام. هذه الروايات قيدت الأمر بالإسلام. نعم كذلك في حديث آخر عبد الله بن جعفر في قرب الإسلام عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت عن الظهار هل يجوز فيه إتق صبي؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزاه. فهذا شرط أنه إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزاه. هذه الروايات كذلك عندما يقول إذا كان مولودا ولد في الإسلام، ما المراد في الإسلام؟ يعني ولد من المسلمين، يعني والديه مسلم أو لا، وهل ولادته في الإسلام بما أن من يكون بين المسلمين هو عادة هو مسلم مغر ومعترف من هذا الباب؟ نراجع إلى بعض الروايات الأخرى. بعض الروايات الأخرى مثلا نرى هذه الرواية الكريمة بإسناد عن محمد بن عيسى العبيدي عن فضل بن المبارك عن أبي عبد الله السلام قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه إتق رغبة مؤمنة فلا يجدها، كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالأطفال فأعتقوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم. هذا التعبير عليكم بالأطفال يعني في الأطفال. ثم قال: فإن خرجت مؤمنة يعني بعدما بلغ الحلم إذا كان مؤمنا فأهلا وسهلا، وإذا لم تخرج مؤمنة فليس عليكم. ظاهر هذا الحديث أنه إذا الطفل الصغير الموجود فيما بين المسلمين إذا أعتقتموه يكفي، سواء بعد ذلك أسلم أو لم يسلم.
خرجت مؤمنة، ما المراد
خرجت؟ وصل إلى حد البلوغ،
خرجت مؤمنين
يعني إذا بلغ حد الحلم كان مؤمنا.
لماذا قال خرجت؟
يعني خروج عن الطفولية إلى الكبر، تجاوز هذه المرحلة، فمرحلة التي يعين بما أنه لابد أن يكون كبيرا حتى يصدق عليه المؤمن. كما بالنسبة إلى كفارة القاتل جاء فعته رغبة مؤمنة في هذا الحديث الذي ذكرناه، قال المراد من بما أن الله قيد بالمؤمنة لابد يعتق الكبير لا الطفل، ولكن في الظهار يكفي طفل. بيان الإمام كان هكذا، يعني في الظهار وفي غير القتل يجوز الطفل ولو لم يكن محكوما يعني لم يثبت إيمانه كرجل كبير إنسان كبير. على كل حال، وهذا كذلك في سنده طبعا محمد بن إسر العبيدي
هو من الأجلة، وقال في شأنه كشي كان الفاضل يحب العبيدي ويثني عليه ويمده ويميل إليه ويقول ليس في أغرامه مثله. وصاحب مجمع الرجال يذكر قرائن متعددة ويقول هذا الرجل كان جيدا. وفي شأنه يقول هو في رجال فضل بن شاذان يقول أن العبيدي كان شيخا فاضلا، والشيخ رضوان الله عليه كذلك له ضعيف استثناه أبو جعفر بن باربي من رجال نوادي الحكمة. ولكن عندما نراجع إلى النجاشي، النجاشي رضوان الله عليه يقول أبو جعفر جليل في أصحابنا، ثقة عين، كثير الرواية، حسن التصانيف. روى عن أبي جعفر الثاني عليهما السلام مكاتبة ومشافهة. في باب تعارض التعديل والجرح قلنا سابقا أن الجرح مقدم على التعديل، لأن الجرح يخبر عن أمر وجودي، والمعدل يخبر عن أنه لم يرى شيء، لم يسمع منه شيء منافي لعدالته. طبعا شهادة العدالة، الإنسان لا يعرفه لا يصح أن يشهد على عدالته، ولكن الذي عاشر مع إنسان لمدة فلم ير منه شيء يستطيع أن يشهد على عدالته. والعدالة دائما يكون يعني ما رأيت منه خلافا، ولكن ما رأيت منه خلافا بشرط أن يكون في معرض رؤية الخلاف. لو كان إنسانا غير صالح لسمع أو رأى، ولكن بما أنه لم يرى ولم يسمع فيشهد على أنه إنسان عادل. فالشهادة على العدالة ولو شهادة على العدم، ولكن شهادة على العدم ممن من شأنه لو كان لبان له. فإذا لم يبن له فسقا أو شيء فهو يشهد بعدالته، هذا قاعدة كلية. ولكن مع ذلك فيما نحن فيه، بما أن إنما الشيخ رضوان الله عليه يقول ضعيف استثناه أبو جعفر، ولكن النجاشي رضوان الله عليه وهو يعني أتقن الرجاليين يقول جليل في أصحابنا، ثقة عين، كثير الرواية، حسن التصانيف. هذا التعديل يفوق على تضعيف الشيخ رضوان الله عليه بأنه بمجرد أنه ضعيف. ونرى كالكشي رضوان الله عليه كذلك يذكر أن فضل بن شاذان، وفضل بن شاذان كان من الكبار من أصحاب إمام الرضا عليه السلام، كان يحب العبيدي ويثني عليه ويمده ويميل إليه ويقول ليس في أغرانه مثله. فعلى ذلك وهؤلاء فضل بن شاذان وكان معاصرا لعبيدي، عبيدي كان من أصحاب إمام الرضا عليه السلام، والفضل كذلك من أصحاب إمام الرضا، ولكن الشيخ يقول ضعيف استثناه أبو جعفر بن باربوي من رجال نوادي الحكمة. فعلى ذلك يقدم تعديل النجاشي وتعديل كذلك كشي رضوان الله عليه على تضعيف الشيخ، فالسبب من هذه الناحية لا إشكال فيه، إنما الإشكال عن الفضل بن المبارك عن أبيه لم يأتي له توثيق، ولذلك السبب فيه مشكل. ولكن في الدلالة ترى أن إمام علي السلام عن أبي عبد الله قال قلت له جعلت فداك، الرجل يحب عليه إتق رغبة، الرجل يجب عليه إتق رغبة مؤمنة فلا يجد، وكيف يصنع؟ قال عليكم بالأطفال فأعتروهم. عادة الأطفال الذي كان فيما بين المسلمين من العبيد كان صبايا، وصبايا ليس صبيا إلا من الكفار. نعم بعض الأطفال الموجودين كانوا أولاد العبيد الذين أسلموا صاروا مسلمين. على كل حال هذا الكلام يقول فقال عليكم بالأطفال فاعتبوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم. وهذا ظاهر إطلاق، أنه إذا كان سبي يعني طفل صغير سبي وكان في حجر المسلمين في مجتمع الإسلامي فهو كذلك يجوز تحريره، كما أنما جاء في روايات السابقة إذا ولد في الإسلام، تعبيره إذا ولد في الإسلام الظاهر أنه في بيئة إسلامية. فعلى ذلك لا يعني صعب أن نستفيد إطلاق حكم الكفر بمن سبي وهو طفل صغير وعاش في هجر المسلمين، ومع ذلك نقول بأنه كافر محكوم بجميع أحكام الكفار حتى ينبغي الحلم، فإن نتل بالشهادتين فهو مسلم وإلا فهو كافر. وإن شاء الله علينا تتمة مفصلة في هذا الكلام أن نذكر أدلة من قال بأنه يجوز، يعني عفوا، أن طفل الصغير إذا سبي منفردا فهو محكوم بحكم السابي لا بحكم والديه، إن شاء الله في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.